زاد للإعلام تقدم.
وأن هذا في هذه الليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا فيها نورا وهدى وصلاحا وفلاحا. ديننا عظيم، ولا بد أن يكون أبناؤه وبناته على مستوى هذا الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في العبادة، في الآداب، في السيرة الحسنة، في الدعوة. إننا بحاجة ماسة في هذا الزمان إلى أبناء وبنات الإسلام يحملون هذا الدين، يتعلمونه، يعلمونه، يعملون به. الإسلام يهاجم، الهجمات شرسة، الأعداء لا يوفرون فرصة، فتارة يطعنون في شريعته، وتارة في كتابه، وتارة في نبيه، وهذه سهامهم تتوالى ولا يكفون عن السخرية والاستهزاء. إنها حرب نفسية شرسة على هذا الدين. وديننا عظيم قويم، هذا الدين متين، لا بد أن يكون له من أوليائه من ينصره. ليس العيب في الزمن أيها الإخوة كما يحلو للبعض أن يفعل، لكن في أبناء الزمن. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. والدين العظيم يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله. تمنى الصحابة أمنيات، فقال عمر رضي الله عنه: لكني أتمنى أن يكون لي ملء هذه الحجرة رجال أمثال أبي عبيدة. عندما نكون نحن المسلمين أصحاب تميز في شخصياتنا علماً وعملاً، نعيش لله، نضحي لله، نعطي لله، نأخذ لله، نحب لله، نبغض في الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندما يكون تفوقنا بهذا الدين، بهذا الإسلام، عندما يكون الواحد منا مؤمناً قوياً كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. القوي بجسده، القوي بإيمانه، القوي بعلمه، القوي بدعوته، القوي بتأثيره، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يتقرب إلى الله بما يحبه الله بعد الفرائض بالنوافل، لا يسمح للعبادات أن تتحول إلى عادات، وهو لا يمكن أن يخل بالأولويات فيعتني بنافلة على حساب الفريضة ويقدم الواجب على المستحب. هو مخلص لله، يستوي عنده المدح والذم، ينسى العمل بعدما يعمله ويرجو من الله أن يتقبله. هو يخفي من الطاعات ما يستطيع، وما كانت المصلحة الشرعية في إظهاره أظهره. هذا رجل العقيدة، هذا الإنسان المتميز، صاحب الشخصية العظيمة، الذي يريد أن يتمثل القرآن. نحن بحاجة إلى ناس يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان خلقه القرآن. وعندما يعيش المسلم بالقرآن على هدي هذا الكتاب العزيز، فإنه سيصبح شخصية تجاهد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، تجاهد المنافقين وأعداء الدين. الإنسان يجاهد نفسه، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى يهوي بصاحبه في النار. النفس تتمرد على الحق، فلا بد من مجاهدتها. هناك عدو خارجي وعدو داخلي، لا بد أن تعرف حقيقة نفسك يا عبد الله ويا أمة الله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إن الإنسان لظلوم كفار، خلق الإنسان من عجل. هناك طبائع في النفس لا بد من معالجتها حتى تستقيم هذه النفس على طاعة الله. لا بد أن نقبل على الله، أن نكون أصحاب شخصيات عندنا شفافية، عندنا لهذا الدين ولاء، عندنا لله قومه، عندنا غيرة على هذا الإسلام، ونكون على صلة قوية بربنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا بأس الإنسان أن يكره نفسه على فعل الخير حتى تصبح حتى يصبح الخير عادة ويصبح سجية. إذا ما عادت النفس عن الحق زجرناها، وإن مالت عن الأخرى إلى الدنيا منعناها، تخادعنا ونخدعها وبالصبر غلبناها نحاسبها. قال أبو مسلم خولان رحمه الله: نفسي إن أكرمتها وودعتها ونعمتها ذمتني عند الله غدا، وإن أنا أهنتها وأنصبتها وأعملتها منحتني عند الله غدا، مدحتني عند الله غدا، محاسبة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إن المؤمن والله كما يقول الحسن ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في فعل كل ما يفعل، يستقصرها في كل ما يفعل، يقول ما عملت شيئا، الذي عملت قليل، فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. هذه المحاسبة قبل العمل على أي منهج سيعمل ولمن سيعمل، وأثناء العمل يسأل الله أن يستمر على الإخلاص فيه، بعد العمل هل قصر فيه أم لا. عندما تتصف الشخصية الإسلامية المتميزة بالثوابت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تنحرف عنه، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فإذا لابد أن نثبت صحة المحبة التي ندعيها، نقول نحب الله ورسوله، أين الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أين الاتباع؟ وكذلك فإنه لابد أن نأطر أنفسنا على منهج الحق وأن نوالي ربنا سبحانه، وليست القضية ارتباط بشخصيات، إذا ذهبت ذهبنا وإذا سقطت سقطنا، لا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولذلك أبوبكر الصديق ماذا قال؟ من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قيل لخالد بن وليد وقد أسلم متأخرا، أين كان عقلك يا خالد؟ فلم ترى نور النبوة بين ظهرانيكم؟ قال كان أمامنا رجال كنا نرى أحلامهم كالجبال. ولذلك الواحد لا يكون مقلدا أعمى، يتبع الحق ولا يتبع الرجال. ولذلك جاء أقوال العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وأخذ من حيث أخذ. هذا طبعا الكلام موجه لأهل العلم، أما العام يقلد العلماء بلا شك. نظم بعضهم قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهما مقالا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بعض الناس يقولون صلينا صمنا زكينا حجينا، ماذا تريد أن أفعل أكثر من هذا؟ نقول بني الإسلام على خمس، أتيت أنت بالخمس الأعمدة فأين البناء؟ بني الإسلام على خمس، على خمس، عندك الأعمدة ما عندك بنيان. الدين كبير كثير طيب مبارك، صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وتعلم العلم وتعليم العلم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، جميع أنواع البر والخير والصدقات إلى آخره، وكذلك أنواع الجهاد بما فيها. وأيضا فإنك عندما ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة اليوم يذمونها بعض هؤلاء المنافقين ويسخرون من الذين يقومون بها. ولذلك فلا بد نحن أن نحمل شعائر الدين. الدين عظيم يا أخوان، الدين هذا دين لم ينزل الله مثله، هذا أحسن دين نزل. والإسلام العام الإسلام العام دين جميع الرسل، شهادة التوحيد. الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فيه هذه الأحكام التي ميزته عن بقية الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. نحن يجب أن نحافظ على الدين حتى لا ينقص، لتنقضن عرى الإسلام عروة العروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولون نقض الحكم وآخرون الصلاة. ولذلك الحذر الحذر من تضيع شيء من الدين، لا تنازلات، لا تمييع، لا نسمح بأن يقال هذه قشور، هذه أشياء تافهة، لا تهتموا بكذا، هذه سنن، هذه بسيطة، هذه هينة. لا، تسوية الصفوف قد يظن البعض أنها قضية سهلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هدد وتوعد بأن يخالف الله بين قلوب الذين لا يسوون الصفوف. ممكن واحد يقول يعني إذا واحد رفع رأسه قبل الإمام ماذا سيحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. قضية شديدة شديدة، والله يحصي على العباد مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة، نحن نحتاج أن نكون شخصيات صاحبة سمو أخلاقي، لأن الناس قد ضيعوا الأخلاق كثيرا. كان سلفنا يهتمون بدقائق المروءة، الواحد غير مستعد أن تخرم مروءته ولو بشيء يسير، ولذلك كان عندهم نظافة البدن وطيب الرائحة والإصغاء للمحدث. قال أبو تمام: من لي بإنسان إذا أغضبته وسخطت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. والمسلم يتقي كل ما يقدح في مروءته، لا يريد أن تخرم مروءته. انظر إليهم الآن في هذه الجولات الفارغات، الطواف بالأسواق، الرقص على الأرصفة، إيذاء المسلمين، وأحياناً يزعمون ادعاء فرحة فإذا بها اعتداء على الناس والآمنين والمحلات إلى آخره. أين الإسلام في قلوبهم؟ ولذلك نحن ينبغي أن نكون فعلاً شخصيات متميزة، تعرف معنى الدعوة، تبدأ بماذا في الدعوة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لابد أن نكون أصحاب بصيرة، وهذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء، لكن نحن نسأل الله أن يؤتينا الحكمة. وأيضاً فإننا لابد أن نكون أصحاب وفاء، الشخصية المتميزة وفية للإسلام وفية للدين. لما أسقط في يد بعض الصحابة وهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، قال قائلهم: قوموا وموتوا على ما مات عليه. وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تضحيات، فالصديق يقف أمام جحافل المرتدين وينفذ جيش أسامة وأهل المدينة بأمس الحاجة إليه، لأن الأعراب قد حاصروا المدينة من جهات مختلفة. وهذا مصعب رضي الله عنه يهجر النعيم والدعة ويذهب داعية إلى الإسلام. المدينة النبوية فتحت بالسيف؟ لا، فتحت بالقرآن. علي رضي الله عنه يعرض نفسه للهلاك بنومه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام عشية الهجرة. البراء يرمي نفسه بين الأعداء في حديقة الموت فيفتح الله على المسلمين بسببه. وأبو هريرة يعرض عن التجارات والأسواق يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، قدم تضحية. الحسن بن علي ضحى بالخلافة درءا للفتنة وجمعا للكلمة. خالد وليد تقبل التنازل عن قيادة الجيش طاعة لأمير المؤمنين، وضحت أم سلمة بشمل الأسرة في سبيل الهجرة في سبيل الله. وهكذا ضمن الله لهؤلاء البركة والخير والسيرة الحسنة، لأنهم ساروا على منوال الأنبياء. إبراهيم هجر قوم في الله وقال: إني ذاهب إلى ربي، وترك العراق إلى الشام هجرة لله. وهكذا ضحى يوسف عليه السلام بالشهوة فعوضه الله بالملك، ضحى أهل الكهف بالراحة فعوضوا براحة أعظم، والمهاجرون تركوا أوطانهم وأهلهم فعوضهم الله بالرزق والعز والتمكين، وجمع شملهم بعد فرقة. وهكذا أصحاب العقيدة، أصحاب التميز، أصحاب الشخصيات الإسلامية العظيمة الذين صبروا في الله وفي سبيل الله. بعضهم ما نال شيئا من المغانم، مات مصعب ما أخذ شيئا قبل الفتوحات، وبعضهم قد فتح الله عليه، ولكن حتى الذين فتح الله عليهم لازالوا على الدين، لازالوا صابرين. أبو هريرة يحمل حزمة الحطب وهو أمير ويقول: طرقوا للأمير، طرقوا للأمير. الدنيا ما غيرتهم، المناصب ما غيرتهم، عندما يكون صاحب الشخصية الإسلامية صاحب هم في الدعوة، فهو يدعو ليلا ونهارا، سرا وجهارا، سرا وعلانية في جميع الأحوال والأوقات، لأنه يريد العز لهذا الدين، يريد انتشار هذا الإسلام. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. ولذلك ليس عليك هداهم، عليك أن تدعو وليس عليك النتيجة. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، رواه البخاري. نحن الآن في زمن تسلط عليه أعداؤنا، سامونا أشد العذاب، وكل يوم يخرجون علينا باستهزاء جديد وطعن جديد في الإسلام وفي النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ كأنهم يقولون وماذا ستفعلون، وماذا بيديكم أن تفعلوا أصلا. لكن المسلم وإن كان لا يستطيع الرد بالقوة، لكن نفسه عزيزة، ما يشعر بالهوان. والله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين في ذروة القتل والجراح في غزوة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذلك فإننا أعزاء بالإسلام، حتى ولو كنا ضعفاء في القوة المادية، لكن عندنا دين ليس عندهم، عندنا منهج ليس عندهم، عندنا أخلاق ليست عندهم، عندنا أحكام ليست عندهم. ما يعرفون كثيرا من هذه الأحكام التي جاءت في سعادة البشرية. ولذلك فأنت عزيز يا مسلم مهما فعلوا ومهما قالوا. وأحيانا الواحد يعني يصاب بنوع من الغم والهم والحزن والضيق ويقول هؤلاء يسخرون بنبينا، وبعد الرسامين الكاريكاتير السابقين الآن أخرجوا مسابقة جديدة للذي يرسم النبي عليه الصلاة والسلام بأقبح صورة عليهم من الله ما يستحقون. هل هذا يغير من قيمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل هذا يغير من محبة المسلمين لنبيهم عليه الصلاة والسلام؟ والله يزيدها. أصلاً هؤلاء أغبياء، لأنهم لو يعرفون ماذا تؤدي إليه أعمالهم من مزيد من اجتماع المسلمين على الإسلام وتمسك المسلمين بهذا الدين ومحبة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا حصل من المنافع العظيمة بنشر سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أضعاف المضاعفة بعد الهجمة الأولى لهم. ولذلك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يا إخوان مهما فعل هؤلاء يبقى ديننا عزيز، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه. مهما فعل هؤلاء الله ناصر دينه. ولذلك لو جاءوا هؤلاء سبوا الله، سبوا الله وشتموا الله عز وجل، فلن يضر الله شيئا، ما في شيء راح يتغير، فلن يضر الله شيئا. ولذلك الإسلام باقي، والنبي عليه الصلاة والسلام محبوب، والسيرة باقية، والمسلمون مقبلون عليه أكثر وأكثر. وهذا رمضان الحمد لله جاء، والناس على مزيد من الإقبال على هذا الإسلام، ولا حتى الأعداء الآن لازالوا يعني يتطلعون للإسلام أكثر، ويريدون القراءة عنه أكثر والسماع عنه أكثر، ولازال هناك الحمد لله رواج زيادة للمواقع الإسلامية والقنوات الإسلامية وامتداد لهذا الدين. سبحان الله العظيم، كلما كادوا، كلما هاجموا، كلما اعتدوا أكثر، كلما انتشر أكثر، وأسلم منهم ناس أكثر، وعاد من المسلمين إلى الإسلام أكثر. قال الحسن البصري: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولذلك نوح عليه السلام لما فقه هذا، حتى لما سخروا منه قوم الكفار قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إيش يعني؟ يعني وإذا سخرت إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولذلك المسلمون لما كانوا أصحاب عزة ما كانت يعني تغرهم المظاهر. فربع بن عامر رضي الله عنه لما أرسله سعد بن أبي وقاص إلى رستم، وقال له سعد: اذهب ولا تغير من مظاهرك شيئا، لأن أصلا ربعي رضي الله عنه كان هيئة الأعرابي. خرج بفرسه وثيابه الرثة ورمحه البسيط، فلما جاء إلى مجلس رستم قال: أدخلوها عليه. فجعل يقود فرسه ويعتمد برمحه على بسطهم، فخرقها كلها وأفسدها، جعل يمر عليها من جميعها يخرقها يعتمد على رمحه، حتى وصل إلى تلك الوسادة العظيمة فربطها ربط حبل فرسه بها، وجاء فجلس على سرير رستم. فما هي القضية؟ فقام أولئك القوم فقال: نحن قوم كنا أذلاء، فأعزنا الله بالإسلام، أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه، ابتعثه ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وأبو بكر الباقلاني لما طلب ملك الروم رسولا ليتفاوض معه أرسل إليه الخليفة قاضي أبو بكر رحمه الله، فلما جاء إليهم وكان المسلم لا يركع لغير الله، وقالوا لا بد أن تعملوا لهذا شيئا لكي ينحني، فعملوا بابا قصيرا ليدخل منه المسلم ويطل الانحناء، فلما جاء فوجد الباب هكذا استدار فدخل بدوره، ثم اتجه إلى صليبهم الأكبر في المجلس وقال: كيف حالك وكيف حال الأهل والأولاد، كيف الزوجة والأولاد؟ فقام كبير قال: مه وقر صاحبنا، هذا لا يليق به الزوجة والولد، هذا فوق مستوى الشهوات، الرهبان ما يتزوجون، ما هم أصحاب شهوات. قال: ويلكم، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد. المسلمون أصحاب عزة أينما ذهبوا، حتى لو واحد أمام ألف لا يضره، لا يهمه ذلك. وهذا الشيخ الإسلام رحمه الله لما أحضره الناصر أمامه وقال له: إني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أن تكون، يعني أنت على الناس. فقال له: أنا أفعل ذلك؟ والله إنما تملكه لا يساوي عندي فلسين. فقال السلطان: إنك والله لصادق، وإن الذي وشى بك إلي لكاذب. الشخصية الإسلامية إذن لا يضرها أو لا يهولها ما ترى من نعيم الدنيا ولا البهرجة ولا الزخرفة، وإنما هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. يا أخوان، نحن في زمن نحتاج أن نتقدم فيه بالعمل، ما ننتظر واحد يقول لنا افعلوا كذا. الأعمال كثيرة، الدعوة إلى الله بنودها كثيرة، نشر العلم بنوده كثيرة، ولذلك لابد من مبادرات ذاتية. قال الإمام أحمد لأصحابه: كم يعيش أحدنا؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ كأنك بنا قد متنا، ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. ولذلك من فتح له باب من الخير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. بادر بالخير، إذا فتح لك باب خير لا تسوف، لأن أسوأ شيء أن يأتي طارق الخير فيصرف بواب لعل وعسى، عسى تتاح الفرق، عسى لعل بعدين نسوي هذا الشيء، يصرف بواب لعل وعسى. ولذلك فلا بد من الإقبال والإقدام والمبادرة، مفتاح للخير مغلاق للشر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال الوزير بن هبير رحمه الله: تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بعد في الأمر بالمعروف لم يتقاعسا لبعد الطريق. يعني الله لما قال من أقصى المدينة، إيش تعبر عن هذه الكلمة؟ جاء رجل من أقصى المدينة، واحد ينصر المرسلين، واحد يقول يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، واحد ينصح لنبي الله، واحد ينصح قومه، لكن كلاهما جاء من أقصى المدينة. إيش يعني من أقصى المدينة؟ يعني ما قعد به المشوار، ما تقاعس لبعد المسافة. ولذلك واحد أحيانا مثلا قد يدعى إلى درس أو إلى مناسبة خير ويقول: هذا البلد الآن كبيرة وأنا في الجنوب وهذا في الشمال مثلا، لكن يأتي لماذا؟ لأنه يريد أن ينتهز الفرصة. وكذلك فإن الله قال: وسارعوا وسابقوا، لأن هناك في المقابل يا أخوان: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، يسارعون في الإثم. الآن لو سألتكم: تخيلوا رمضان بلا مسلسلات؟ يقول واحد: لا، كل مسلسلات. طيب لصوص رمضان الذين يسرقون عبادة الشهر والبركة والنور والطاعة والأثر الإيماني بأي شيء، ماذا يعطونك بدلا منها في المسلسلات؟ أشياء: حب، غرام، غناء، موسيقى، طرب، تشويل التاريخ الإسلامي، تشويه سيرة صلاح الدين، سيرة ابن تيمية، سيرة خالد الوليد، تشويه سيرة الصحابة، أرذل الناس وأفسق الناس يمثلون أدوار الصحابة. وماذا ترى يعني؟ ماذا يوجد فيها؟ أشياء مضحكة، نقد اجتماعي هادف، فإذا خلطوه بنقد الشريعة والدين والمعروف والنهي عن المنكر والاستهزاء بعباد الله الصالحين والاستهزاء بالاختلاط، حكم الآن الشريعة جاءت جعل النساء خلف الرجال في الصلاة، ما خلطت النساء بالرجال. النبي عليه الصلاة والسلام جعل بابا خاصا للنساء في المسجد، أليس كذلك؟ يدخل منه النساء. قال ابن عمر ما دخل منه ابن عمر حتى مات، خلاص هذا باب مخصص للنساء ما دخل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى اختلاط الرجال بالنساء خارج المسجد قال ليس لكنا أن تحققنا الطريق، يعني النساء. فإذا كانت المرأة تلصق نفسها بالجدار وهي تمشي، الرجال في الوسط، النساء على يمين الطريق وشماله، لأنه لا ليس من المصلحة أبدا أن يكون هذا الاختلاط. معروف أصلا ماذا ينتج اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، فتأتي الأشياء في نسف المبدأ الإسلامي، في نسف الأحكام الإسلامية. وأحيانا تصور القضية يسلط الضوء على أقصى اليمين أو أقصى الشمال لنسف الوسط، وهذه خطة خبيثة معروفة واضحة. ولذلك لابد أن كمن يأتي واحد مثلا يقول وهذا لما وقعت ابنته في الفاحشة أو أخته قتلها هذا كذا كذا، طيب إذن خلوا الناس في حرية والعلاقات في حرية وكل واحدة مسؤولة عن نفسها ولا أحد يتدخل، كذا الطريقة؟ هذه معالجة؟ فهو يركز لك على مثلا جريمة أنه قتلها، وطبعا الإسلام بريء من قتلها، ما هو هذا هو الحل الشرعي لهذا، لكن يتوصل من هذه الصورة الطرفية إلى نسف الحكم الشرعي في تحريم إقامة العلاقات بين الرجال والنساء الأجانب، خطط خبيثة بعضها تلو بعض. ولذلك فالمسلم صاحب فراسة، ولا يمكن أن يكون من الذين يقبلون بالتنازل عن بركة رمضان والعبادة والطاعة من أجل أن يذهبها في أشياء من الترهات. حسنات تعبنا عليها وكسبناها في النهار وفي الصيام وفي الأذان وفي التراويح، راح أضيع أنا بمجالس شر كذا في الليل ولا معاصي ولا ضياع؟ لا، ليش؟ حافظ على الحسنات. ولذلك أبدلنا الله سبحانه وتعالى بأعياد المشركين مثلا عيد الفطر والأضحى، وكذلك من ملاعبة الزوجة والولد لهوا مباحا، هل ذكر تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل الصبيان والبنات في الصلاة الصغار من حفيداته، وكان يجعل أو يدع الفرصة للحسن أو الحسين يرتحلان في الصلاة ويتأخر في السجود ويكون على المنبر يقطع الخطبة وينزل ليحمل الحسن والحسين، صبيين صغيرين يعثران برداء أحمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل بول الصبي الصغير عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشم الصبيان، صبيانه إبراهيم، يأخذ إبراهيم ولده يشمه ويقبله. فشم الولد وتقبيله ولدك وحفيدك من السنة، وتلاعبه فتؤجر وتضاحكه فتؤجر. والنبي عليه الصلاة والسلام أقبل على حسن أو حسين فصار يحاصره يمين ويسار ويمين حتى ألقى القبض عليه وضمه إليه، كان يدلع لسانه له فيبهج الصبي من حمرة لسانه، يعني في مجال للمرح المباح، ويسابق زوجته عائشة ويصبر على الغيرة بين نسائه، وإذا كسرت واحدة إناء الأخرى تهدي لها في بيتي، ما عرفت تهدي لها إلا في بيتي، فتكسر الصحفة يجمعها ويقول غارت أمكم، ويعطيها واحدة إناء بإناء وطعام بطعام. فكان عليه الصلاة والسلام مداعبا مزوح، وهو يلاطف أهله ويداعب الأولاد، وهذا هو المرح المباح والحمد لله. أيها الإخوة، نحن نعاني من ضغوط كثيرة خصوصا في هذه الأيام بما يحيك أعداؤنا. شخصية المسلم تأبى الاستسلام، ولا يمكن أبدا أن ييأس المسلم، بل أمل بالله دائما. يعني قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، جاء الفرج من الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أزمات نفسية تمر المسلمون بعد غزوة أحد، جاءهم خبر بأن الكفار قد عادوا لاستئصالهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وهكذا انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. واليوم وإن اجتمع أعداء الإسلام على حرب المسلمين لكن المسلمون يبقى عندهم أمل بالله، والمسلمون باستمرار أصحاب فطنة، ولا يمكن أن تخدعهم مؤامرات الأعداء. المسلم صاحب عقل وبصيرة، وهو حازم ولا يرضى بالاستغفال. سئل ابن عباس قال: كان كالطير الحذر يرى أن له في كل موضع شركا. إيش يعني المؤمن؟ كيس فطن، لست بالخب ولا يخدعني الخب. المؤمن ليس بلئيم مكار مخادع، ولكن لا يسمع للمكار اللئيم الخبيث أن يخدعه. لما سار عمرو بن العاص بجيشه إلى الرملة وجد الروم عليهم الأرطبون، وكان أدهى الروم، وقد وضع بالرملة جندا عظيما، فأقام عمرو بن العاص رضي الله عنه مع جيش المسلمين بأجناده، لا يقدر من الأرطبون على سقطه ولا تشفيه الرسل، يريد معلومات عن وضع الروم، يرسل الرسل لا يأتونه بما يكفي. فقرر عمر أن يذهب بنفسه، وهو أمير الجيش على أنه رسول من قبل عمرو بن العاص إلى الأرطبون، ليدخل إلى عسكرهم ويرى ما يريده ويروي غليله. فدخل على أنه رسول يريد أن يبلغ رسالة من عمرو بن العاص إلى الأرطبون، وهو نفسه عمرو، هو نفسه. فذهب ودخل ورأى واطلع وتأمل ما بحضرتهم وعرف ماذا يدور، ثم سلم الرسالة. فقال الأرطبون في نفسه وكان داهية: والله إن هذا لعمر، أو أنه الذي يأخذ عمرو برأيه، هذا ما هو رسول عادي، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فنادى حرسيا وقال: اذهب فاختبئ في الموضع الفلاني، فإذا مر بك هذا الرجل فاقتله. فأحس عمرو بالخديعة، مسلم صاحب فطنة، فقال للأرطبون: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك، يعني الذي تريد أن أرجع به إلى عمرو، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي، يعني عمرو بن العاص، لنشهد أموره، فأحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك بأنفسي. فطمع الأرطبون وقال: نعم، فاذهب فأتني بهم. ودعا رجلا قال للحرسي: لا تقتله. فخرج عمرو وسرى من الجيش ودخل إلى جيش المسلمين. فلما تحقق الأرطبون أن هذا عمرو بن العاص قال: خدعني الرجل، والله إنه أدهى العرب. وهكذا كانت الفطنة من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لما جاء بعض هؤلاء التتر وادعوا أنهم أسلموا وأن هذا قازان معه إمام وقاضي مؤذن، ما انطلى أمرهم على شيخ الإسلام، يعرفهم، يعرف ما هم عليه، وأن لهم هذا الكتاب الياسق الذي خلطوه من إنجيل والتوراة والقرآن كتب أخرى وثنيات وجعله لهم، ما انخدع. وإن أظهر، إذ أظهر أنه مسلم، الله عز وجل أمر بإحراق مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، وصار مكانه مزبلة، المسلمون حرقوه. ليش؟ لأنه اتخذ رياء وضرارا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكر مؤامرات، فأحرقه المسلمون ومنع الله نبيه أن يقوم فيه. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فهذا الكيس الحازم. وأيضا فإنه يدرك ما يحيكه الأعداء، وهو يعاملهم بما يفوت الفرصة. ولذلك فإنه لابد المسلم أن يكون صاحب منهج واضح، ما في تمييع، ما في تغيير وتبديل، ما نخلع جلود، ما نتلون كالحرباء، هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، على السنة يعني على السنة، هذه الأحكام، هذا الدليل، هذا الكتاب، هذا الحديث الصحيح، وهكذا، هذا كلام العلماء، هذا فهم السلف نمشي عليه. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وليست القضية أننا نتبع رخص وأننا نبتغي إسلام مخفف، ما في شيء إسلام سكر خفيف ونص استوى، إسلام إسلام، ادخلوا في السلم كافة كله كاملا، ما في نص إسلام وربع إسلام. ولذلك ترى علماء المسلمين الدعاة يرفضون التنازل، أصلا في الآيات تحذر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنازل، لو تنازل عن شيء يسير لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهكذا فإن المسلم عنده وضوح في الرؤية، يعني مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية لتلميذ ابن القيم لما جعل يورد عليه الإيرادات والشبهات، قال: لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، يعني يمص الشبهات ويختزنها، لكن كن مثل الزجاجة يمر عليها فيراها بصفائه ما يتشرب منها شيئا، مثل الزجاجة. قال: فانتفعت بوصيته أيما انتفاع. وهكذا فإن المسلم لا يمكن أن يكون مثلا صاحب خضوع لغير الله أو تنازلات عن أشياء من هذا الدين، ويريد يعني دائما أحكام خفيفة. الله قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إحنا نعرف طبيعة هذا الدين، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. بعض الناس يقول صعبة، طيب كل قيام لصلاة الفجر صعبة، أشياء كثيرة صعبة، كتبت علينا أشياء وهي كره لنا صعبة. لكن بعض الناس مع الأسف عندما يكونون أصحاب نفس انهزامية وذوبان في مؤامرات الأعداء، تجدهم يقدمون تنازلات تلو التنازلات، ميعون قضايا من العقيدة، ميعون قضايا من التوحيد، يرضون بأشياء من الشرك، يرضون بالالتقاء مع المشركين، أو أنهم يوقروا وينخدعوا بالمشركين، وبعضهم يحكم عقوله أو يحكم عقله في النص فيرد النص ويقول نحن نمشي على المصالح، أما الأدلة ما علينا منها، نحن نمشي على يعني روح الدين. يا أخي روح الدين هو الكتاب والسنة، هذا روح الدين، هذا روح الدين. فترى بعضهم مثلا لو قال الأعداء، ضغط الأعداء، قالوا تسوية المرأة بالرجل، قالوا تسوية المرأة بالرجل آمين. يا أخي الله قال وليس الذكر كالأنثى، الله جعل هناك فروق بين النساء والرجال في الصلاة وفي اللباس وفي الجهاد وفي الأمور، اختلاف كذا في أحكام في الحضانة في الطلاق في النكاح في الحجاب، أشياء كثيرة. إيش تبغى مساواة؟ خلاص افرض الحجاب على الرجل ومساواة، تقول مساواة افرض الحجاب على الرجل، حجب كل الرجال، المساواة ولا كيف تفهم المساواة؟ ولذلك الشريعة لم تأتي بالمساواة بين الجنسين، جاءت بالعدل. الشريعة جاءت بالعدل، لأن المساواة أنك تعطي الذكر والأنثى في الميراث شيء واحد، لكن هي ما جاءت بالمساواة، جاءت بالعدل، جاءت بالحكمة، والحكمة أن تعطى المرأة نصف الرجل في الميراث، هكذا شهادة امرأتين كشهادة رجل. هذه الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق، يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، وسهل على المرأة في أشياء. الآن رمضان المرأة في الحمل يرخص لها أنها ما تصوم، وفي الرضاع ما تصوم، وفي الحيض النفاس ممنوع تصوم، هذا رخص لها لطبيعتها، الحضانة لها لأن أخبر وأصبر وأقدر على متابعة المرأة. إذا صاح الولد تعرف هذا الصياح يريد طعاما ولا يريد قضاء حاجة ولا لأن ما هناك مغص في بطنه، وهكذا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، ولذلك نحن ما يمكن أن ننخدع. واليوم في مؤامرة على الفقه الإسلامي، على الأحكام الشرعية، على الحلال والحرام، فتجد تحليل الحرام كثير، وعجائب الفتاوى تتوالى في المسلسلات وفي القنوات، تتوالى في القنوات وفي الصفحات وفي وهذه يعني يقول لك هذه الفوائد يعني لها وجه، يعني إذا كانت ضرورة اقتصادية ممكن تكون جائزة، والموسيقى الكلاسيكية لا بأس بها، ومصافحة مرأة أجنبية إذا قلبك طاهر ما في مانع، تمثيل المرأة في القنوات جائز، والأنشيد الدينية لا بأس، رمضان، وإذا كانت بتذبح أضحية ممكن لحم دجاج، والذهاب للساحر ممكن، إيش يعني تلاعبات إثر تلاعبات وتخفيضات، كان المسألة يعني هو هكذا، يعني أشياء 50% و40%. ولذلك يعني المسلم لا يرضى أبدا بهذه الأشياء الضالة المضلة، هناك ميزان، هناك اضطراد، هناك أدلة، هناك يعني الدين له ضوابط وقواعد. نحن لا يمكن المسلم يعني ليس واحد إنسان يريد فقط يعني يدلون من عنده رخصة. ليست المسألة تتبع إغراءات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، مدار الدين على أمرين كما يقول القيم، العزم والثبات، العزم والثبات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا أخوان، واحد إذا رأى تغيرات عند بعض الناس ولو ظنهم يعني من الأخيار، لكن رأى تنازلات ورأى تميعات ورأى تغيير، خلاص هو يتمسك بالحق، عض على جذع شجرة ولو بنت وحدك، خلاص أنت الجماعة. ماشطة بنت فرعون اتبعت موسى عليه السلام، ولما سقط المشط قالت بسم الله، وكشفتها بنت فرعون وأخبرت أباها وجاء بها وألقى أولاده واحد وراء واحد في قدر يغلي. لما هدد فرعون السحرة فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيش كان الكلام؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني الإمام أحمد لما ضرب وسجن وعزل وداسوه على الحصير وفرشوا عليه الحصير وداسوه كاد أن يموت، ما تراجع. وترى أحيانا عجبا يعني جيء بأحد هؤلاء إلى أئمة فقيل له القرآن مخلوق؟ قال لا، كلام الله المنزل. قال خذوه للسيف، فلما وضعوه على النطع ليضرب رأسه قال مخلوق، فأعادوه فقال القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق. فقال خذوه إلى السيف، فلما وضعوه على السيف يضرب عنقه قال مخلوق، فردوه فقال كلام الله منزل غير مخلوق. قال وعجبا لك، إيش هذا؟ كيف؟ قال لكل موضع كل مقام مقال. أنا كنت على الإكراه، أنا أرجع، شالوا السيف من رأسي صدعت بالحق، رجعت للإكراه. ولذلك يعني المسلم ما يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا. يعني حتى الحرمية في السجن كان يصبر الإمام، الله يرحم حرمية زمان، كان الواحد يقول يا أحمد إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ أنا أضرب وأنا حرامي وأنا على الباطل وأصبر، أطلع من السجن أستمتع بالمسروقات أنت فكان يعني الواحد منهم يقال يقول واحد يعني هذا حرامي أيام السلف، يقول خرج على الطريق وقطعه فإذا رجل مسلم قال هات ثيابك. قال اتق الله يا أخي، تبقيني بلا ثياب والدين مواساة؟ قال قد لبستها مدة، انت لبستها سنوات، خلنا. قال طيب يعني وتبقى عورتي مكشوفة؟ قال انت مضطر لا تأثم. قال طيب أعطني مهلة أرجع إلى بس أوصل البلد، وأتأقسم لك بالله وأتعهد لك إني إذا وصلت بلدي أبدلها وأرسل لك بها عندك في مكانك. قال فسكت ثم نظر ثم تفكر ثم قال لقد نظرت في أمر اللصوص منذ أول هذه الأمة حتى الآن فلم أرى لصا يأخذ بالنسيئة وإني أكره أن أبتدع. سئل الشافعي رحمه الله أيهما خير المؤمن، أن يبتلى أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. ولذلك يعني المسلم الآن طلع عليه ضغوط كثيرة، فعلا عليه ضغوط. أنت تفتح الآن تسمع أخبار، تفتح جرائد فتجد فعلا يعني حرب على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى القرآن وعلى الدين وعلى من كل مكان، سبحان الله العظيم. ولذلك إذا ما استحضرنا قضية العزة بالإسلام وأن الدين عزيز مهما فعلوا والقرآن عزيز مهما فعلوا والنبي عزيز مهما فعلوا صلى الله عليه وسلم، إذا ما صار عندنا هذا اليقين بالله عز وجل ما يمكن أن نصمت. و ليس معنى هذا طبعاً أن لا نرد، لابد أن نرد، لابد أن يكون لنا مواقف. كل واحد يستطيع أن يقدم شيئاً للإسلام يقدم، ما لجرح بميت إيلام. إذا صار واحد ميت هذا ما يؤثر فيه الضرب والجرح، ميت، لكن نحن لسنا بموتى. ولذلك سبحان الله كلما مثلاً شتموا النبي عليه الصلاة والسلام ازددنا محبة له تمسكا بسنته ورجوعا إلى هديه عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى ردة فعل المسلمين طبيعية، يعني شتموا نبيهم سرعة رجعوا إلى السنة والسيرة وامتلأت والمحاضرات والأشرطة والمواقع والأشياء مطبوعات والخطب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو التصرف، لا بد أن نكون هكذا. ونحن نحتاج في زمن الفتن هذا إلى صمود أمام قضية أخرى غير الشبهات، وهي قضية الشهوات. لأن بالحقيقة يا إخوان الآن تفجرت علينا الشهوات من جميع الجوانب، من جميع الجوانب، سبحان الله العظيم. يعني التصوير، فن التصوير هذا يعني كان فتنة عظيمة، لأن صورت النساء وصورت الفواحش وعرضت في القنوات وطبعت في المجلات وخزنت في وسائط التخزين هذه وجعلت في مواقع الإنترنت حيث أن الناس يرون الفواحش والعري صباح مساء، وصارت مقاطع وتجي على الجوالات. من الذي يسلم الآن؟ ولذلك لازم نرجع إلى قضية العفة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والمرأة ممكن تفتن بصورة الرجل كما أن الرجل يمكن يفتن بصورة المرأة. ولا بد أن يحيي واعظ الله في قلوبنا، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. يوسف قال معاذ الله، لازم الواحد يتعرض لفتنة يقول معاذ الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذه ككلمتان عظيمتان، إني أخاف الله ومعاذ الله، في وقت الدعوة إلى الشهوات المحرمة. والاعتناء بجانب الرقائق والقرآن، آيات عظيمة، هذه تربي في نفسك المقاومة، تربي في نفسك حواجز. والله أثر في نفسي يا أخوان، واحد جاني سؤال، يعني رسالة جوال، أنا يعني، وكان يوم جمعة قبل المغرب يوم جمعة، يقول أنا الآن أفسدت صيامي، وقعت في هذا الاستمناء المحرم، وأنا ليش يوم جمعة قبل المغرب واحد يفسد صيامه؟ لكن هذا نتيجة إيش؟ فعلا نتيجة شيوع الشهوات، هذه ضغوط كبيرة تقع اليوم. ولذلك لا بد أن يكون عندنا مقاومة، لا بد يكون عندنا استصلاح للنفوس، لازم يكون عندنا قوة، لا بد أن يكون صلة بالله. ثم الإنسان إذا نظر في عقوبات الفواحش وهذه القاذورات، ثم الإنسان لا بد أن يتحصن، مثلا إن كان بنكاح أو صيام أو غض البصر، لا بد. ونحن في خضم المعركة التي اليوم، يعني صحيح شياطين الجن صفدت، لكن شياطين الإنس ما زالت مطلقة، والنفس الأمارة بالسوء موجودة. وبعض العلماء قالوا إن الشياطين المرد التصفيد خاص بالمردة، والشياطين الآخرين يشتغلون، وبعضهم قالوا إن التصفيد للشياطين، لكن التصفيد لا يمنعها من بعض العمل كالوسوسة. يعني التقييد لا يعني ما تحرك أبدا. ولذلك ترى الآن أشياء كثيرة في ليالي رمضان من السوء، فنحن نحتاج فعلا أن نحافظ على صيامنا، نحتاج أن نحافظ على أنفسنا، وفي الوقت الذي نحتاج فيه إلى عقيدة صحيحة، نحتاج فيه إلى توحيد، نحتاج فيه إلى قوة في العقيدة، فإننا كذلك نحتاج إلى قوة في الإيمان نصمد بها. هذا دين وسط، هذه ملة الإسلام، هذه طريقة أهل السنة، تراهم في الأسماء والصفات، وفي قضايا الإيمان، وفي قضايا القضاء والقدر، في موقف من الصحابة، في دائما يمثلون الوسط. المسلم صاحب شخصية قوية في الحق، ليس بإمعة، وما يحرص على إرضاء الناس، يحرص على إرضاء الله. الناس ما يمكن إرضاؤهم، وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان مفضالا يقولون مبذر، وإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زراف يرائي ويمكر. فلا تحتفل بالناس في الذم والثناء، ولا تخشى غير الله فالله أكبر. الناس ما يعني ما تسلم منهم. وكذلك فإن المسلم يعني شخصيته مستقلة، ما يتشبه بفساق ولا بكفار ولا بغير المسلمين، وإنما له يعني عقيدة متميزة، عيده متميز، عباداته متميزة. نحن ما نسجد عندما الشمس تطلع وتغرب، ليش؟ لأن الكفار يسجدون لها في ذلك الوقت، ما نتشبه بالكفار حتى في أوقات عباداتهم، ولا في أعيادهم، ولا في لباسهم الخاص بهم، ولا في شعائر دينهم. أما يعني التشبه بالصالحين والسلف، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وطبعا لا يدخل في هذا قضية المخترعات الدنيوية والأنظمة الإدارية والأنظمة الاقتصادية التي فيها التسهيل وليس التي فيها الربا، وقضية استعمال هذه التقنية في إجراء العمليات وتسهيل قضايا البيع والشراء إلى آخره، هذه أشياء مطلوبة نحن نستفيد منها. النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية، وأتي بأشياء من الحبشة وأعطاها لأصحابه، وأتي له بأشياء صنعت عند قوم مشركين ولبس منها وأهدى منها، ما هذا ليس فيه حرج. لكن شوف الصحابة لما كانوا يدخلون بلاد غير المسلمين، ما كان يعني يذوبون فيها، لا، مثلا دخلنا بلاد كذا فرأينا فيها مراحيض تجاه القبلة، قالوا كنا ننحرف فنستغفر الله. يعني يستعمل ما صنعوه. مثلا رأى الصحابة حمامات العامة، هذه ما كانت معروفة عند الصحابة. الحمامات التي هي عبارة عن هذه الدور التي فيها المياه المسخنة وحجرات يدخل كل واحد يغتسل ويخرج، هذه كانت من قبل اتخاذ هذه الحمامات في البيوت، كانت موجودة في الأسواق. هذه ما كانت في بلاد العرب أصلا، هذه ذهب الصحابة إلى بلاد الفارس والروم ورأوها، ثم بعد ذلك بنيت بعضها في جزيرة العرب أيام الصحابة وفي عهد ابن عباس، واتخذت بعض الحمامات. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم المنجنيق. المنجنيق هذه آلة، واستخدم مثلا فكرة الخندق، ما هي أصلا ما هي عند العرب، لكن كل شيء من أسباب القوة نأخذ به، وليس نأخذ الرذائل والفاسف والأشياء المحرمة الساقطة. أيها الإخوة، المسلم شخصية فعلا عنده مرونة، لكن في الحق مثلا مرونة في الأشياء الاجتهادية، يقبل اجتهاد الآخرين، يعني تطاوع ولا تختلف، وبشر ولا تنفر، فتنازل عن رأي لرأيك ما دامت قضية اجتهادية، ما هي مسألة حق وباطل وحلال وحرام، هذا صح وهذا أصح، هذا صحيح وهذا لا بأس به، أتنازل عن رأي لرأيك هكذا. والمؤمن يعني إذا قيد انقاد، إذا أنيخ على صخرة استناخ. هناك لين، كما وصف الله المؤمنين أعز على الكافرين، لكن أذل على المؤمنين، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. وأيضا فالشخصية التعاونية فيما بينها وبين الشخصيات الأخرى. الصحابة بنوا مسجد، هذا يحمل الحجر، هذا يحمل الحجر، عمر يحمل لبنتين. وإذا صار في فتن واشتباه في الأمور فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم، لابد أن الإنسان يسأل ربه الحق، لابد أن يميز الدخن كما جاء في الحديث وفيه دخن. الدخن هذا كدر، الدخن هذا دغل. قيل في الدخن كما قال ابن حجر الحق، وقيل فساد القلب، وقيل الدغل، والمعاني متقاربة. شوف من 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 أشراط الساعة ومن صفات آخر الناس في آخر الزمان أن قلوبهم لا تصفو. سبحان الله، قلوبهم ما تصفو البعض، يعني إذا دخل فيها حسد أو حقد أو بغضاء ما يخرج، ما تصفو. ولذلك مهم أنك تصفي نفسك أولا بأول. أليس بإخوانك المسلمين؟ لماذا لا تلين لهم؟ لماذا لا تلين لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. رجل تافه يتكلم في أمر العامة، فعلا ترى الآن الناس منكبين مسلسلات وأفلام أشياء، وعند الإفطار وعلى يجتمعون على الشاشات وعلى القنوات، على من يعني؟ علماء، صلحاء، شهداء، من يعني مصلحون؟ لا، على واحد تافه يتكلم في شيء في مكان عام كهذه القنوات التي تذيع الملايين. وإذا نظرت في الكلام من السفاسف ومن السقط ومن الخوارم المروءة على الأقل، أما بعد ذلك ما فيه من الإغارة على أحكام الشرعية، تحطيم الثوابت، استهزاء بأمور مما جاء عن الله ورسوله أو بأهل الخير والصلاح. وإذا رأوا الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم هؤلاء، إذا يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ونحن فعلنا وسوينا وهذا المركز الأول وأكبر عدد مشاهدين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون. إذا رأى هؤلاء المنافقون رأوا المؤمنين قالوا لا ضلال، وما أرسلوا عليه الحافظين، الله أرسل ملائكة حفظه، ليس هؤلاء حفظه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ومن يضحك أخيرا يضحك حقيقة. أما استهزاء والسخرية الآن فستنقلب على صاحبها وبالا في الدنيا وفي الآخرة، ومن عادة الله أن يفضح هؤلاء فلا ترى له نهاية حسنة ولا خاتمة طيبة. يهزؤون بشرعه وبأوليائه، لا يمكن أن يوفقهم. فإذا ما تابوا وبينوا وأصلحوا عند ذلك تكون نجاة. أما لا توبة ولا بيان، ما هو فقط يتوب بينه وبين نفسه، لا، لابد أن يبين ويصلح ويقول فعلنا وفعلنا وعملنا وكان ذلك باطلا وضلالا وانحرافا وهكذا. ومن عوامل القوة في الشخصية الإسلامية المتميزة أنها تعرف الفرق بين المداهنة والمدارة. المداهنة أن يتنازل المرء عن شيء من دينه لأمر دنيوي، المداراة أن يتنازل المرء عن شيء من دنياه ليحافظ على دينه أو عرضه. مرة ثانية، المداهنة حرام، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما هي المداهنة؟ أن يتنازل المرء عن شيء من دينه ليرضي بعض الناس يداهنون. المداراة أن يتنازل المرء عن شيء من دنياه، يتنازل عن مال، بعض المال بعض يعطيهم ليسلم عرضه ودينه. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يستعمل المداراة، يعطي أحيانا على 100 من الإبل ويعطي ويعطي ليكف شر ناس ويتألف قلوب ناس، يسكت ناس عن باطل، يضم ناس للحق، يداريهم بعطايا مثلا إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، أفلا جعلت له شيئا؟ قال من دخل، نعم، قال العباس نعم، العباس أشار برأي طيب. إن قال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبا سفيان، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طبعا أبو سفيان يرى أنه بيته صار يعني من دخله آمن منزلا، يعني أعطي شيئا خلاص الآن لان أقبل. هذا اجتذاء، هذه مدارة. أما يعني يتنازل الإنسان عن شيء من الدين أو يعمل محرمات إرضاء لفلان وعلان، هذه مداهنة محرمة لا تجوز، ولذلك العلماء تكلموا في هذا. قال ابن حجر المدارات الدفع برفق، والمدارات لا بد منها في الحياة. قال ابن حبان الواجب على العاقل أن يلزم المدارات مع من دفع إليه في العشرة من غير مفارقة المداهمة، إذ المدارات من المداري صدقة له والمداهن من المداهن خطيئة عليه. وهذا معنى قول معاوية رضي الله عنه لو أن بيني وبين الناس شعرا انقطعت، إن مدوها خليتها وإن خلوا مددتها. وأيضا فإن المسلم يراعي مسألة ميزان المصالح والمفاسد، يعني ما يمكن يقدم على شيء في مفاسد كثيرة من أجل مصلحة قليلة يعمل مفاسد كثيرة، ما يمكن، أو يترك مصالح كثيرة مراعاة لمفسدة قليلة. ولذلك نتعلم إلقاء الضبط والميزان من قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نتعلم قول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والجوانب الشخصية الإسلامية وجوانب التميز فيها كثيرة جدا، فلعلنا نكتفي بهذا القدر منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا قويا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا ويحصن فروجنا، وأن يسلل سخائم صدورنا، وأن ينور قلوبنا بذكره وكتابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لشيخنا الفاضل هذه المحاضرة القيمة، وشكر الله للإخوة الحضور حسن إنصاتهم وتفاعلهم مع المحاضرة بهذه الأسئلة الكثيرة التي بالتأكيد لن نستطيع أن نجيب عليها، أو لن يستطيع وقت الشيخ ووقت المحاضرة أن نجيب عليها جميعا، ولكن سنعرض أهمها. طبعا كثير من الإخوة بل أكثرهم عبر عن حبه وتقديره لكم يا شيخ، وامتنانهم لحضوركم إلى جدة، وطلبوا أن تخصص محاضرة شهرية لكم في جدة.
وأنا أقول أحبهم الله الذي أحبوني فيه، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعته.
سنبدأ بالأسئلة التي أكثر التصاقا بموضوع المحاضرة. هذا سائل يقول كيف يقوي الإنسان همته وخاصة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الهمة انبعاث النفس لعمل الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من أمرين خطيرين، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز إن ما عندك قدرة أصلاً، الكسل إن عندك قدرة لكن ما عندك همة، يعني النفس لا تنبعث. ولذلك في عذاب القبر قال: فوالله ما علمتك إلا بطيئاً في طاعة الله سريعاً في معصية الله. وهذه مصيبة. ولذلك حتى يصير عندنا انبعاث للخير لازم نخالط الأخيار القدوات، كذلك لازم ننظر في الأجور. يعني العلماء لما تكلموا مثلا في الترغيب والترهيب في ثواب الحسنات والأعمال، لماذا؟ حتى يصبح الواحد عنده حافز للعمل. لما أنت ترى الأجر، أجر على العمل، مثل هذا العمل الفلاني له الأجر الفلاني، يحصل عندك انبعاث همة. فمرافقة الأخيار والتأمل في الأجور وثواب الأعمال يخلي عندك همة همة. نحن سبحان الله يا أخوان، يعني الواحد في أمور الدنيا لو قاعد الواحد الآن يلا اكتتاب اكتتاب 10 ريال تنتج لك 100 ريال، أقبلوا يهرعون في حوافز بسرعة ويصف سرة وتعب وهكذا وواسطات ويشتري بطاقات غيره والتدافع. ليش؟ لأنه في 10% في الدنيا، لكن في الآخرة طيب في 10% فيه. بس يقول لا، هذه حنا شايفينها بس هذيك ما نشوف. ولذلك من أهم صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، يقولوا أن واحد أحد يعني الدعاة كان مع ناس مجتمعين يدعو بهم، فدعا دعا يعني قال: اللهم ارزقنا مالا وفيرا. قالوا: آمين. قال: ثم ارزقنا التصدق به. قالوا: آمين. لأن النفوس متعلقة بالدنيا هنا، يقول أنا أبغى شيء أشوفه، أبغى شيء مستعجل سريع، أما شيء بعدين هذا إن شاء الله. فإذا ما أنت راكمت في الخزينة لك في المستقبل فستحصل على ماذا؟ ندمت على التفريط في زمن البدر. نعم.
أيضا يقول: كيف يعرف المسلم مزاياه لكي يخدم الإسلام من خلالها؟
طبعا الآن لما يقولون مثلا يقول الدين الإسلامي فيه وحشية وفي كذا وشر وما كما قال البابا هذا في كرامه، هنا نحن يجب أن نبين مزايا دين الإسلام. نقول: كيف يعني شر؟ نحن الآن لما نظرنا في الإسلام إيش وجدنا؟ أنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وحسن الجوار وصلة الرحم وبر الوالدين وصدق الحديث والوفاء بالعهد والوعد وأوفوا بالعقود وأشياء حسن والمعاشرة الزوجية، كل هذا ما يعني ليست هذه مزايا دين؟ هذه من مزايا دين الإسلام، من مزايا دين الإسلام. فأنت إذا يعني إذا عرفنا المزايا هذه طريقة للدعوة ليرغبوا في الإسلام. نعم.
يسأل يقول: أنا أريد أن أشتغل بالدعوة وطلب العلم ومجالسة الصالحين، ولكني مليء بالعيوب والأخطاء، فهل أشتغل بإصلاح نفسي وأترك الدعوة والخير ومجالسة الصالحين؟
يعني لا مانع أن الإنسان يربي نفسه وهو يدعو، يعني أنت تدعو وتتلافى عيوب نفسك، أنت تدعو وتقوي همتك، أنت تدعو وتزداد عبادة، أنت تدعو وتزداد علما. وهذه طريقة الصحابة. يعني الطفيل بن عمرو لما أسلم كان يعني خلاص ختم العلم، الذي عنده من العلم ذهب به داعيا إلى قومه. ولذلك المسلم سبحان الله من محبة الخير للآخرين في نفسه أنه إذا تعلم شيء واحد ذهب ينقله. الحقيقة أنا أكبر الإخوان الذين إذا جاءت الواحد منهم رسالة جوال مفيدة مفيدة، يعني فيها علم فيها موعظة، بسرعة أول شيء يفكر أرسلها لمن؟ فلان وفلان وفلان. يعني هذا طيب، نشر الخير، يعني هذا يعني خطوة جيدة. يعني نعم.
يقول: كثيرا منا يجهل عقيدة اليهود والنصارى، عقيدتهم المحرفة طبعا، ونأمل أن تذكر لنا بعضا منها حتى نعلم بما تميز الإسلام عنها ونعرف النعمة التي نحن فيها.
طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: قالت اليهود يد الله مغلولة، واليهود قالوا عن ربهم إنه خلق السماوات والأرض وكذا في 6 أيام ثم تعب فاستراح يوم السبت، والله قال: وما مسنا من لغوب. اليهود قالوا عن الله سبحانه وتعالى إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا عزير بن الله، يعني ذكر الله من عقيدتهم في القرآن أشياء كثيرة من باطلهم. وكذلك النصارى قال الله عنهم الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من قال المسيح ابن الله، منهم من قال المسيح ثالث ثلاثة. فيعني ذكر العلماء قالوا يعني كيف يدعون الله الولد؟ الله عز وجل لا يطعم ويطعم، ولم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وهو الذي يرزق الولد، ولم تكن له صاحبة عز وجل، وخلق كل شيء. فيقولون شوف بعض النصوص اللي عندهم يعني شوف من أكثر الكفر على وجه الأرض أنه رأى هذه المرأة من خلقه فعجبته، يعني كلام يعني ساقط، ما تدري أنت كيف تحكيه أصلا. تزوج بمريم وأنجب عيسى، ثم لما خرج، وبعضهم يقول لا نزل من عرشه فالتحم بالبطن في مريم وصار يتغذى على دم الحيض، ثم خرج مولودا يئن ويتوجع يبكي ويصرخ يجوع ويأكل ويخرج فضلات ويشهد كيف. ولما كبر أخذه اليهود وضربوه وسبوه وشتموه وبصقوا عليه وربطوه على الصليب وصبوا الخل على رأسه وصلبوه وقتلوه، فدفن 3 أيام في القبر، ثم قام من الموت وصعد إلى السماء. طيب إذا كنتم تقولون هذا الله، طيب من الذي كان يمسك السماوات والأرض ويدبر الكون وقت ما كان في القبر؟ وإذا كان ابن الله، يعني هل واحد يرضى أنه ابنه يصلب ويقتل ويبصق عليه؟ ليش؟ ما يرضى. فكيف ترك ولده هكذا وتخلى عنه؟ قالوا فداء البشرية. شلون فداء البشرية؟ قالوا أصلاً لما آدم أكل من الشجرة وعصى هذه المعصية صارت لعنة على البشرية، كل ما مات واحد بعد آدم يدخل سجن في جهنم، روحه تدخل سجن في جهنم، حتى أرسل ابنه صلب فداء للبشرية لتكفير الخطيئة وإخراج الناس هؤلاء من السجن اللي في جهنم. هذا هو يقولون في عقيدتهم. يا جماعة آدم أنتوا لسه أنتوا تشتمون أباكم آدم، طيب آدم تاب وتاب الله عليه من زمان، خلاص لا في لعنة ولا في شيء خطيئة البشرية، خلاص تلقى آدم ربي كلمات تاب الله، انتهك عملية خلاص يعني. ثم إيش ذنب البشر اللي بعد آدم يتحملوا خطيئة الأب أو خطيئة أبيهم آدم يسجنوا في جهنم وهم ما اقترفوا؟ يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، إيش المنطق السخيف هذا؟ ثم الله عز وجل ما عنده طريقة يعني إنه يكفر عن البشرية إلا بأن يصلب ولده، يعني ما في مثلا مغفرة رحمة شيء، لازم الولد يذبح. ثم الولد، ثم هذا لما انصلب على الصليب، هذا الصليب يعني كان مؤلم للمسيح ولا كان مريح؟ ايش كان بزعمه؟ احنا عارفين ما قتلوه وما صلبوه، لكن بزعمه. طيب تاخذون الصليب المؤلم تجعلونه هو رمز الدين والبركه والخير ويخرج به الجن من الشخص وتعملوا عليه افلام ومسلسل الصليب وتضعوا زينه وكذا، هو ايش هو؟ وهو اللي، ولذلك قالوا ان واحد من هؤلاء لما جاء الى يعني قريه فيها مسلمين يدعو يبشر بدينه هذا النصاني، فشرح شرح شرح، وبعد ما خلص الشرح قام واحد من الفلاحين قال يا فلان أنت يا أيها يعني القسيس، المسيح لما انصلب على الصليب كان الصليب هذا يوجع ظهره ولا كان مريح؟ قال لا كان يوجع ظهره. قال طيب لما انتقل سيدنا المسيح من القدس من الناصرة إلى القدس على الحمار، كان الحمار مريح ولا يؤلم ظهره؟ قال لك مريح. طب ليش ما نعبد الحمار بدل ما نعبد الصليب؟ ويقول لأنه شيء سبحان الله ترى ما يدخل. أنت فكر تتعجب أنه أمه بهل كذا مليارين في العالم، يعني على شيء ما يدخل العقل. واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، واحد في واحد في واحد في، يقولون يعني أنه شيء ما يدخل لا يصدق. يقولون واحد من هؤلاء القساوسة يعني جوا على قرية فيها مسلمين وحطوا كنيسة وحطوا كذا، سووا يعني دعوة وتبشير وهذا. ففي واحد أعلنوا للناس قالوا الذي ينتمي يصير واحد من أفراد الكنيسة نعطيه إقامة مجانية وأكل مجاني وملابس مجانية. ففي واحد مسلم اسمه محمد في البلد، يعني فقير مسكين جايع، ما هو محصل أكل ولا محصل عيشة. فسمع عن هذا يعني يقول اسمع ما لا يريد الذهاب إليهم ولا يريد الدخول عليهم. لكن في الأخير بعد ما تفاقمت المسألة عنده قال خلاص أنا مضطر أروح، فدخل فاستقبله الأب أهلا أنت، قال له خلاص أنا أبغى أصير منكم. قال أنت بصير منا؟ قال لي ففرح، قال تصير خلاص تلبس تلبس مثلنا والصليب وأنت وفي الكنيسة وفي الدير وأنت تصير من الرهبان وتصير. قال خلاص أصير بصير راهب. قال له أنت إيش اسمك؟ قال له محمد. قال له أنت من الآن اسمك جورج، وهذا الملابس وهذا الصليب وتعلق وتسوي كذا، وأنت الآن راهب نعمدك ونسوي لك. فقال له طيب والأكل؟ قال له حنا الرهبان نباتات نباتي بطاطس. طيب يبغى يأكل الحين فأكل بطاطس، أول يوم بطاطس، ثاني يوم بطاطس، ثالث يوم بطاطس. إيش هذه الشغلة؟ صحيح إنه شبع بس هذا صار عنده تبرم. فيوم من الأيام في الليل استغفل هذا راعي الدير هذا نايم، وراح هذا جورج يدور فحصل في زاوية فيها عشة فراخ دجاج. أخذ دجاجة بسم الله ذبحها، حط في القدر بهارات توابل، جالس ينتظر تنضج. فهذا الراهب قام في الليل يشم أكل طبخ بهارات، فتتبع إلى أن وصل إلى هذا جورج جالس تحت في القبو يطبخ. قال جورج قريب. قال إيش هذا؟ قال أطبخ. قال إيش تطبخ؟ قال في القدر. قال إيش في القدر؟ قال بطاطس. قال ورينا أشوف. قال إيش؟ فتح كذا. قال هذا مو بطاطس، هذا دجاج مو بطاطس. قال هذه أكيد بركة يسوع، هذه أكيد بركة يسوع، حلت في البطاطس سوته دجاج. قال يعني يا جورج أنت يدخل في عقلك أن البطاطس تصير دجاج؟ قال له أنت يدخل في عقلك أن محمد يصير جورج؟ فالشاهد يعني أن ما أنت إذا عرضت العقيدة على العقل ما يقبلها العقل. فلذلك واحد فعلا لما يشوف يحمد الله، الله العظيم واحد يحمد الله ان هدانا الاسلام، ولو كان الان نحن في دين اخر ايش كان حالتنا؟
الله يجزيكم خير. يقول ما دورنا فيما نشاهده من مجاهره بعض الشباب بالمعاصي وترك الصلاه وتعمد الافطار الى اخره؟
والله يا اخوان هذه مصيبه، وقد سمعنا عنها ان في بعض الاماكن يذهب الى بعض الشبان فيأكلون ويجتمعون ويعصون ويفجرون ويعلنون، يعني هذه قد تكون من بعضهم ردة وقد تكون فسقا على حسب عقيدته. لكن نحن يجب أن نقوم لله بالحجة وأن ندعو وننصح وما نسكت. وهؤلاء لابد أن يذهب إليهم أهل الحسبة وغير أهل الحسبة من الناس ويقولون اتقوا الله، كذا تعلنون الفطر في نهار رمضان. ولذلك المجاهرة بالفطر مصيبة. بل ذكر الذهبي رحمه الله أن الذي يفطر في نهار رمضان عند العلماء أشد من الزاني وشارب الخمر، قال ويظنون به الردة والانحلال، ما يقطعون، يظنون به الردة والانحلال المجاهر بالفطر في نهار رمضان، لأنه كأنه يعني هو متمرد على الشريعة، متمرد على الركن هذا من أركان الإسلام. هذه قضية خطيرة جدا يجب أن نتصدى لها.
جزاكم الله خير. يقول السائل لماذا لا توجد قناة خاصة لأهل السنة ترد على الهجمات وخاصة من دعاة التغريب أو دعاة التقريب بين أهل السنة والشيعة وتبين حقيقة مذهبهم الباطل؟
طبعا هناك من قام الحمد لله بالكلام والبيان، ولكن يحتاج إلى مزيد. ولذلك فمن واجب الإعلاميين المسلمين فعلا إقامة القنوات التي ترد وتصد وتبين الحق، لأنه لا يجوز أن يكون لأهل الباطل قنوات الكثيرة وأهل الحق ليس لهم إلا شيء يسير لا يكفي للقيام بالواجب. فكل قادر، وهذه هنا دور الإعلام المسلم، الإعلاميين أهل الإسلام من الإعلاميين والتقنيين والتجار، القيام لله بالواجب في إنشاء هذه القنوات تحتاج إلى طواقم إدارية ومالية وفنية تقنية وشرعية إخراج. فلذلك مسألة هذه من فروض الكفايات، فتح القنوات لبيان الدين الحق والردع على أهل الباطل من فروض الكفاية. اللي يستطيع ما يسوي يأثم، يجب أن تقوم. نعم.
يقول وهذا السؤال تكرر الحقيقة، يعني مجمل الأسئلة، يعني هل يجوز للمعتكف سواء في الحرم أو في المساجد أن يخرج للجنازة ويخرج لعيادة المريض؟
هو المعتكف الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، والاعتكاف هو التزام بالمكث في المسجد، لا يخرج منه لا لعيادة المريض ولا إلا إذا شرط ذلك، قال بعضهم إلا إذا شرط، يعني قبل أن يدخل المعتكف شرط إذا مرض فلان أن يعود أو إذا صار كذا أن يفعل يتبع. وبعضهم استثنى الوالدين، ففي تفصيلات عند العلماء في هذا، ولكن في الجملة المعتكف يلزم المسجد للطاعة ولا يخرج إلا لما لا بد له منه كغسل الجنابة وقضاء الحاجة. وإذا لم يوجد من يأتيه بطعام وشراب جاز أن يخرج فيطعم ويعود، والآن المطاعم توصل. ونحث يعني الإخوان الذين يعتكفون أن فعلا يكون اعتكاف في معناه، وليس واحد يأخذ لابتوب وإنترنت وداخل مواقع وطالع مواقع وناس يتكلمون هؤلاء في سوالف، يعني ولا ضاع المقصود من الاعتكاف. هو المقصود من الاعتكاف تخلية القلب لعبادة الرب، وأن الواحد الآن يعني يعتزل الخلق ويشتغل بالخالق مع الخالق عز وجل. ولذلك فينبغي يعني الحذر من الملهيات ومضيعات الأوقات في الاعتكاف. الآن بعض الأخوان يقول يعني صاروا يفتحون قنوات في الحرم، جوال بالجوال يفتح قنوات، وين الاعتكاف؟ بعد يفتح قنوات، والقنوات فيها بعضهم في مصائب. ولذلك كيف يجتمع؟ يعني أنت الآن دخلت لتعتكف، فإذا كنت دخلت كل اللي برا دخلته جوا، كل اللي برا المسجد دخلته بالإنترنت والجوالات ما أين ماذا بقي من معنى الاعتكاف؟ نعم.
أسئلة جاءت عبر غرفة حامل المسك. أخ من الرياض يسأل يقول أن أب يلزم ابنه بالصلاة في مسجد محدد والابن يريد أن يصلي في مسجد آخر، فهل يلزمه طاعة أباه في ذلك؟ في صلاة التراويح.
من ضوابط طاعة الوالدين أنه يلزم طاعة الأب فيما للأب في منفعة وليس على الولد فيه مضرة. أما إذا كان أب ماله منفعة والولد عليه مضرة فلا يلزمه الطاعة. كذلك لا تلزمه الطاعة إذا أمره بترك السنة دائما، يعني يقول له مثلا ممنوع تصلي التراويح، ما قال له ليلة مثلا ليلة خليك مع أمك المريضة في المستشفى ولا تصلي التراويح، ما أدري الحاجة وماشي. فإذا قال له ممنوع تصلي التراويح كل رمضان وممنوع السنن الرواتب فلا تلزمه الطاعة. كذلك لو قال له مثلا اليوم لا تصوم أو اشتغل افعل كذا كذا، مثلا لا تصوم الاثنين وافعل أبغاك تشتغل معي في كذا وكذا، غير لما يقول له ممنوع تصوم اثنين وخميس تماما وممنوع تصوم أيام البيض وممنوع، فلا تلزم طاعته أيضا. كذلك لو قال ممنوع صاحب الأخيار تمشي لوحدك فلا تلزم طاعته أيضا. كذلك لو منعه من طلب العلم ما يحتاجه في دينه أو دنياه فلا تلزم طاعته أيضا. لكن متى تلزم الطاعة؟ لما يأمر بطاعة الله تتأكد وتصير أوجب، لما يأمر بمستحب شرعا والولد ما عليه مضرة، لما يأمر بشيء للأب في مصلحة كأن يقول مثلا ساعدني فيك، عندي ضيوف اليوم أبغاك تكون موجود في البيت عشان أنك أنت تستقبل الضيوف وتكرم الضيوف، ساعدني مع الضيوف، هذا يلزم الولد أن يطيع أباه فيه، واضح. فالأشياء المزاجية التي ليس للأب مصلحة فيها، ما له مصلحة فيها الأب، لا يلزم الولد الطاعة فيها. نعم.
طيب هذا يقود أن السؤال الأخ يقول هل يجوز أن أتزوج من غير علم أهلي لأنني أريد أن أتزوج وهم يريدون أن أؤخر الزواج؟
هذه مثال آخر، يعني الولد له مصلحة بالزواج، قد يخشى على نفسه الحرام وأبوه يقول لسه أنت صغير، طيب الآن إيش يتعرض للحرام؟ في هذه الحالة يتزوج ويداريهما فهو بالمسايسة والملاينة والملاطفة والاعتذار ولكن ما يمكن أن يؤخر حتى يقع في حرام، ما يمكن. نعم.
وأيضا آخر يسأل يقول هل يجوز أنه يخفي بعض مظاهر الالتزام في شكله ولبسه حتى لا يستثير غضب والديه؟
أيضا نفس الشيء، لو قال مثلا، قال الحسن رحمه الله لو منعته أمه من صلاة العشاء شفقة عليه لا يطيعها، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، هي قالت يقول لا العشاء وليل وبرد وكذا شفقة عليه بس، لكن في هذه الحالة فلا يطيعها. كذلك لو قال له مثلا منعه من مثلا العمل بسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزمه ذلك ويلزمه اتباع السنة كإعفاء لحيته مثلا، فإذا هذه الأوامر الإلهية والنبوية فوق أوامر الوالدين لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
أخ من جيبوتي عبر الإنترنت يقول أعمل في التجارة في استيراد البضائع من خارج البلاد وبيعها في السوق المحلي، وعندنا عادة أنه يرفع الضرائب ولكنهم يعني على استعداد أن يخفضوها إذا قدمت لهم ما يسمى بحق الجات حتى يخفضوا قيمة الضرائب، فما الحكم في دفعها؟
أن عندنا حق الشاي طبعا، إذا قصد حق القات يعني أن يقدم قات فعلا فلا، لأن هذا صار يعني حرام من جهتين، من جهة الرشوة من جهة المادة نفسها، على القول بمنعها لأن الشريعة نهت عن كل مسكر ومفتر كما جاء في الرواية، وهذا من المفترات. وطبعا في كلام كثير في قضية يعني في حكمه، لكن الرشوة لا تجوز الرشوة، وهي باب شر على أي حال، ولذلك هل ننصح الأخ بالابتعاد عنها؟ نعم، إنه قد يقع عليه ظلم وممكن يحاول بالشفاعة يخفف الظلم ينجو من الظلم، نعم، لكن الرشوة لا.
طيب سؤال الأخير يقول حقيقة هي عدة أسئلة وأنا قررت أن يكون السؤال الأخير لوقت الشيخ وقتكم، لكن يقول الله تعالى قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، فما المقصود بقوله تعالى انظرني إلى يوم يبعثون؟
أنظرني يعني أخرني وأمهلني، أنظرني يعني أخرني وأمهلني، أما انظرني يعني انظر إلي وراعني. ولذلك قال الله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لكن أنظرني أنظر غير أنظر، أنظر يعني أمهل وأخر. لكن كان المنافقون واليهود يريدون سب النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: راعنا يا محمد، يقصدون الرعون والطيش، وقيل غير ذلك لكن يقصدون الرعون والطيش. فالكلمة راعنا ممكن تكون من الرعاية راعنا، وممكن تكون من الرعونة، فلما صار اللفظ مشتركا يحتمل هذا ويحتمل هذا، ندب الله عباده إلى لفظ واضح لا يحتمل إلا معنى واحدا صحيحا، وهو انظرنا، لا تقول راعنا وقول انظرنا. وأما إبليس لما قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني وأخرني، وفعلا أجاب الله طلب إبليس وأخره إلى يوم يبعثون، فيزداد إثما ويزداد من الذين يتبعونه يكونون معه في النار. نسأل الله السلامة.